أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثالث، والذي قلنا أن العلم الإجمالي ينجز الآثار المتيقنة، بعد والآثار الفعلية. أما الآثار المشكوك أو غير الفعلي فلا يتنجس. ثم أوضحنا المطلب من خلال الأمثلة. عليكم السلام. وقلنا إن العلم الإجمالي تارة يتعلق بأثرين من سنخ واحد، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين أو أحد المائين قلنا هكذا. الأثر لكل واحد من الإنائين بطلان الوضوء به وحرمة شربه، فنسميه ماذا؟ اتحاد سنخي في الآثار. وتارة نعلم إما بنجاسة الإناء أو بغصبية الطعام. واضح أثر نجاسة الإناء شنو عندنا هنا؟ حرمة الشرب وبطلان الوضوء. وهناك ماذا؟ غصبية الطعام، حرمة الأكل. والأثران مختلفان، فنسمي ماذا؟ اختلاف سنخي في الآثار. لا فرق في منجزية العلم الإجمالي لمعلومه بين الاتحاد السنخي والاختلاف في السنخ. العلم ينجز المعلوم في كلتا الحالتين. كذلك قلنا أيضا إن العلم الإجمالي ينجز المعلوم إذا كان المعلوم شنو؟ أثر وضعي، لكن هذا الأثر الوضعي منتزع من شنو؟ من حكم تكليفي، كمانعية النجاسة. المانعية منين منتزعة؟ من نفس النجاسة، حرمة النجس. بمعنى أن النجس يمنع من الصلاة بهذا الثوب النجس، أي أن الصلاة كما هي مقيدة بأن تكون بغير لباس نجس أو متنجس. أما إذا كان الأثر الوضعي مو منتزع من حكم تكليفه بل مجعولا استقلالا بنفسه، وأعطينا مثالين له. مثال الأول نجاسة الملاقي، والثاني طلاق الزوجة. فأنا إذا علمت مثلا هكذا بنجاسة أحد الإنائين ثم ماذا لاقى، قلنا لاقى ثوب أحد الإنائين، أحد الإنائين الملاقي قلنا حكم شنو؟ غير منتزع نجاسة الملاقي، حكم مجعول بنفسه، يعني نستنبطه من الدليل. إما أن يكون شنو الدليل؟ دال على أن الملاقي بحكم الملاقى يصير طرف للتنجيز، أو أنه يجري فيه الأصل المؤمن. وكذلك الأمر في طلاق الزوج. أنا إذا كان لدي علم إجمالي إما بنجاسة الإناء أو طلاق الزوجة، فش قلنا؟ الطلاق حكم وضعي مجعول بنفسه، تقول لي يترتب عليه أثر تكليفي، وهو مثلا شنو؟ عدم وجوب الإنفاق مثلا على هذه الزوجة، حرمة المقاربة إذا كان الطلاق بائنا. وهل ما جرى أقول صحيح أثر وضعي يترتب على الأثر تكليفي يترتب على الحكم الوضعي، بس هذا الأثر لابد أن يكون فعليا. إذا كان مو فعلي فالعلم الإجمالي لا ينجز معلومة. بمعنى إذا علمت إما بنجاسة الإناء أو بطلاق الزوجة وما كان مسألة هذا الحكم الوضعي المجعول بالاستقلال يترتب عليه حكم تكليفي في محل ابتلائي، لا يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم. بمعنى أنه يجوز لي أن أجري الأصل المؤمن عن طرف المعلوم الذي هو مورد ابتلاء، باعتبار أن الطرف الآخر خارج عن محل ابتلائي. ثم هذا راح يأتينا شلون العلم الإجمالي في التدريجيات، بحث مستقل للحالة إن شاء الله. ثم قلنا يظهر من ذلك مترتبا عليه ويتضح من خلال البحث أن هكذا لو علمت بنجاسة أحد الدرهمين، واحد من الدرهمين نجس، قد تقول إن علمي بنجاسة واحد من الدرهمين يترتب عليه شنو؟ حكم تكليفي، وهو أنني إذا مسست أحدهما برطوبة لم يجز لي أن أصلي بهذه اليد الرطبة التي لاقت أي واحد من المعلومين اللي أحدهما معلوم بالنجاسة. يعني المجمال قال لي نجس كلا الطرفين، يقول لي امتنع ابتعد عنهما. أقول نعم بس إذا كان، انتبهوا، إذا كان كل من الدرهمين محلا للابتلاء. أما إذا كان أحدهما محلا للابتلاء دون الآخر فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه. واضح لنا الفكرة اللي نريد نقول باعتبار شنو؟ لابد أن يكون متيقن حتى يترتب عليه الأثر. وباعتبار أن أحد الدرهمين خارج عن محل الابتلاء، احنا قلنا إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي، أحد طرفي العلم الإجمالي هو وحده لا شريك له محل الابتلاء دون الطرف الآخر الشريك، يسوغ لي أن أجري فيه الأصل المؤمن، فما بالك إذا كان الملاقي لقى أحدهما والآخر شنو؟ خارج عن محل الابتلاء. باب أولى، يعني إذا كان في الأصل الملاقى أستطيع أن أجري فيه الأصل المؤمن، فما بالك بالملاقي؟ واضح الفكرة لنا؟ من باب الأولوية. يقول وكذلك يتضح ويبين أنه لو كان لدي علم إجمال إما بأي نجاسة اليد أو الدرهم، واضح باعتبار الدرهم خارج عن محل ابتلاء، اليد شي يصير أجري فيها الأصل المؤمن. طيب بعد ذلك البحث الجديد، تبهوا لهذا البحث، يقول شوف أنا تارة عندي علم إجمالي شوف بنجاسة أحد الإناء، وش قلنا احنا الأثر هنا؟ نجاسة واحد من الإناء، الآثار ها هنا متحدة سنخا، كل واحد من الإناء يحرم شربه ولا يجوز الوضوء به، هكذا اتحاد سنخي قلنا في الآثار. طيب في حال الاتحاد السنخي في الآثار، لو فرضنا أن كل واحد بعد من الأثرين له أثر يختص به، يعني صار الإناء اللي على اليمين، أنا عندي ناذر، الإناء اللي على اليمين منذور، إذا كان عندي واحد طرف للعلم الإجمالي وهو على اليد اليمين شنو؟ أتصدق بنصف درهم. وافرض بعد اللي على الإناء اللي على اليسار بعد له أثر يختص به، العلم الإجمالي كما نجز المعلومين اللذين اتحدا في السنخ كذلك ينجز شنو؟ الأثرين المختلفين اللذين يختص به كل واحد من هما، باعتبار أيضا الآثار المختلفة هي محل الابتلاء، ويصير كأنه يتشكل علم إجمالي متفرع على العلم الأول، لأن لكل من الإناءين أثر يختص به وأنا كلا الإناءين محل ابتلاء، فكما نجز العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كل من الإناءين باعتبار وجود أثر متحد في السنخ ومشترك بين الإناءين، كذلك ينجز هذا العلم الأثرين المختلفين لكل منهما. واضح الفكرة؟ هذا واضح. بعد قلنا الأثر اللي على اليمين أنا ناذر أتصدق بدرهم، يجب عليه الصدقة بدرهم، ايه بس لهذا الأثر أيضا يتنجز لأن تشكل لي علم إجمالي، قلت أنا إذا تشكل لي ناذر، أنت تشكل لي علم إجمالي بأن أحد الإناءين بأن وكان طرف العلم الإجمالي الإناء اللي على اليمين نجس، لا أتصدقن بنصف درهم، يجب علي أن أتصدق ولا ما يجب؟ تنجس لأن صار له أثر شنو؟ يختص به. والأثر الثاني شنو؟ آخر شيء ثاني مو صدقة، فرضوا شيء ثاني معان طلاق الزوجة مثلا أو شيء أي شيء ثاني فرض إيه. المهم أن كما نجز العلم الإجمالي الطرفين مباشرة اللذين اتحدا في السنخ كذلك ينجز الأثرين المختلفين في السن. واضح ولا أجيب مثال ثاني؟ لا الملاقي كان يلاقي واحد منهما ما لا أثر الثاني ما لا أثر. واضح الفكرة اللي قلنا اللي أجز شفت شلون؟ أو إنه يكون مثلا الأصل واحد لا أثر والثاني من دون مقابل له أثر فلا يتنجز. ذي قلنا كلا الأمرين له أثر فينجز وأيضا كل واحد منهما يختص بأثر يختص به معي له أثر يختص به فيصير كما نجز الأصل طرفي العلم ينجز أيضا الأثرين المختلفين الخاص كل واحد بكل منهما. هذا واضح الفكرة الآن لنا؟ طيب الآن هذا لا إشكال فيه طبقوه. راح نعطي مثال بعد التطبيق راح نعطي مثال ولا نجيب مثال ثاني حتى بعد التطبيق. واضح هذا لكم؟ نجيب مثال ثاني. تبون تبون تطبيق أول ولا مثال ثاني؟ ها اختلفت الكلمة. طبق وين احنا طبقنا الى وين؟ وكذا لو دار الامر بين نجاسة احد الامرين من اليد والدرهم فان الاثر التكليفي وهو حرمة الصلاة في النجس يختص باليد ولم يكن معلوما ما لم يكن معلوما اجمالا لا يصلح للتنجيز. لم يصلح العلم الاجمالي للتنجيز بل يجوز الرجوع بالنسبة لنجاسة اليد شنو؟ لأصالة الطهارة لأن قلنا الثاني شنو الدرهم مو محل ابتلاء. واضح الفكرة؟ لكون أحد طرفي العلم الإجمالي خراج مو فعلي بالنسبة لي صير ما يتنجس. هذا ولا ريب ظاهرا في أنه لو اشتركت الأطراف في أثر واحد أو امتاز. واضح الاشتراك في أثر واحد اللي قلنا اتحاد سنخي أعلم بالإناء اللي على اليمين والإناء اللي على اليسار أحدهما نجس كلاهما أثره شنو؟ وجوب الاجتناب وحرمة الشرب يعني عدم صحة الوضوء بكل منهما وحرمة الشرب كل منهما. طيب في أثر واحد أو امتاز كل منها بأثر اللي قلنا واحد الصدقة بنصف الدرهم وجب الاحتياط في الجميع للعلم بثبوت ما به الاشتراك وكذلك تشكل علم اجمالي فرعي معاه لكل منهما صار في امتياز بس هو طرف لعلم اجمالي نفس الاصل. فكما نجز العلم الاجمالي المعلوم بحرمة الشرب وبعد وعدم صحة الوضوء كذلك ينجز وجوب الصدقة مثلا وأيضا شنو الطلاق مثلا أو شيء ثاني. واضح الفكرة لنا؟ بعد هذه يقول لا إشكال فيه. الجديد الآن شوفوا الجديد احنا قلنا هذا المثال الثاني في البحث الجديد. البحث الجديد اللي لا مثال ثاني. طيب احنا في بعض الاحايين كما قلنا اتحاد سنخي بين طرفي المعلوم بالاجماع واختلاف لكل منهما باثر يختص به وفي هذه الحالة قلنا العلم الاجمالي كما ينجز معلومه للطرفين الاصليين يعني باعتبار الاثر المترتب على كل منهما كذلك ينجز الاثر المختص لكل من الطرفين. في بعض الاحيان شوفوا هذا المثال يصير العلم الاجمالي مو متحد سنخه كما لو علمت مثلا بأن هذا الثوب مثلا عندي علم إجمالي، عندي لباسات، أحد أعلم بأن أحدهما إما مغصوب أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أو خلنا نقول لا، إما مغصوب أو حرير، لباس حرير. شفتون لباس الحرير له أثر يختص به غير المغصوب معاه. فإذا كان هناك طرفان، العلم الإجمالي هنا له أثر مشترك. لاحظوا إذا كان عندنا مغصوب ونجس، شو الأثر المشترك لكل منهما؟ حرمة الصلاة ما يجوز، هذه تنجس لا إشكال فيه. النجس شنو أثره؟ حرمة شربه. المغصوب حرمة التصرف فيه. أثران أيضا يختص كل منهما بأثر، أيضا هذا يتنجس. بس إذا كان أحدهما شنو؟ قلنا إما مغصوب أو حرير معه، فشي يصير هنا الأثر المشترك لكل منهما؟ لا يجوز الصلاة به. المغصوب لا يجوز الصلاة به، والحرير أيضا ما يجوز الصلاة به. بس الأثر المختص للحرير شنو؟ حرمة لبسه خارج الصلاة. هذا الأثر الثاني اللي حرمة اللبس في خارج الصلاة يتنجس أو ما يتنجس؟ شوفوا الأثر المختص المشترك بينهما يتنجس، نبغي الأثر شنو؟ المختص بالحرير. يتنجس اللي في خارج الصلاة أيضا، يحرم علي لبسه هذا ولا ما يحرم؟ يقول الشيخ حسين الحلي رحمه الله أستاذ الماتن، هذا الأثر لا يتنجس، يجوز لك أن تجري أصالة البراءة عنه الأصل المؤمن، وبالتالي إذا شككت هل يحرم علي لبس هذا اللباس، هذا الثوب في قال اللي مشكوك الحريرية، يقول تقول نعم لا يحرم علي. ليش؟ لأن ما له طرف يقابله. يعني لو أجريت مثلا أصالة الحل، حلية لبسه، ما تعارض هذه أصالة الحلية للبسه بطرف آخر. وبما أن المنجز للعلم الإجمالي في الحقيقة، العلم الإجمالي لا ينجز معلومة إلا بعد تساقط الأصول، كما قلنا تجري الأصول مؤمنة على بعض النظريات، ففي الحقيقة هنا بما أن الطرف اليمين اللي هو صار الطرف الحريري، الحريرية للطرف اليمين المشكوك حرمة لبس هذا الثوب المنسوج من الحرير خارج الصلاة، يجوز لي أن أجري فيه أصالة البراءة أو أصالة الحلية، يعني الأصل المؤمن، دون إشكال. لما أشك في حرمة لبسي أو في حلية لبسه أقول حلال حلال ليس بحرام معاه، يعني البراءة عن الحرمة أو أصالة الحلية في اللبس، كيف اللي أي أصل مؤمن يجوز لي أدرس. هذا كلام من؟ الشيخ حسين رحمه الله الماتن يرد على أستاذه، يقول ها هنا أستاذنا يرحمه الله يعني ما دقق في المطلب كثيرا، هو دقيق النظر، بس كما أشرنا أكثر من مرة لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، الصارم هم ينبو ما يقطع، هنا أستاذنا كذلك عجيب، يقول شوف دقق النظر معاه. المفروض إذا رأينا مثلا شنو علم إجمالي تشكل لدينا بين لباس مغصوب ولباس حرير، لا كما قال الشيخ ينجز العلم الإجمالي الأثر المشترك وهو حرمة اللبس في الصلاة، أما الأثر المختص بالحرير وهو اللبس في خارج الصلاة فهذا أثر لا يتنجس. لا، الحقيقة هنا يصير علم إجمالي، هنا يتشكل لدينا ثلاثي الأطراف. ثلاثي الأطراف يعني شوفوا، يعني طرف اللي على اليمين اللي هو مشكوك يمكن هذا حرير، إذا صار حرير له أثران، يحرم لبسه في الصلاة ويحرم لبسه في خارج الصلاة. ذاك الطرف اليسار مشكوك مثلا الغصبية مثلا أو كل منهما، طبعا احنا بس حتى نوضح مثال مو بدقيق، أو من أجزاء ما لا يحكى اللحم أو مقصود ما نفر. ها؟ أي أجزاء ما لا يؤكل لحم يصير أوضح في الصلاة. فإذا نقول طيب أجزاء ما لا يؤكل لحم لا يجوز الصلاة فيه معي، فلما يصير أما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحم، يعني جلد متخذ مثلا من شنو السنجاب مثلا مثلا، ففي هالحالة لا يجوز أن أصلي به، لكن في خارج الصلاة يجوز أن ألبسه. أما ذاك الحرير في خارج الصلاة يحرم علي ارتداء. في الحقيقة يقول عندنا ثلاثة آثار. الآثر الأول حرمة اللبس في الصلاة، وهذا أثر مشترك. والأثران اللي للطرف اليمين حرمة اللبس في الصلاة وخارج الصلاة، فعندنا شنو؟ كأنه علم إجمالي تشكل لدينا ثلاثي الأطراف. واحد، أنا أعلم بأن هذا الإناء مثلا شنو؟ نجس أو مغصوب. شو يصير؟ إذا كان نجس حرم شربه بعد ولا يجوز الوضوء به، وإذا كان مغصوب معي كل التصرفات فيه لا يجوز بذله ولا يجوز، جميع الآثار تتنجس. يقول كأن عندنا هنا طرف مثلا في آثار بأجمعها تتنجس لو أكثر من أثر، وفي طرف ما له أثر واحد أو أثران. هناك مالك في المقام، بمعنى أن في هذا المثال عندنا علم إجمالي إما ثلاثي أو رباعي الأطراف، ينجز أطرافه والأطراف كلها في رتبة واحدة وفي عرض واحد معان، يعني ما بينها تراتب طولي في الحقيقة معان. فلذلك يكون العلم الإجمالي منجز لكل الآثار في هذه الصورة، لا كما قال الشيخ الأستاذ بأن أحد الطرفين يتنجز وينجز المعلوم باعتبار الأثر المشترك، وأما الأثر المختص اللي هو حرمة اللبس في الصلاة باعتبار لا معارض له في الطرف المقابل فيجوز إجراء أصالة البراءة فيه. هذا اشتباه منه قدس الله نفسه الزكية. واضح الفكرة لنا؟ اي تعدد في الأثر، بس الأثر شنو؟ يعني الأثر في الحقيقة يصير احنا اصلا الأطراف باعتبار ما يترتب عليه من أثر، كان العلم الإجمالي لا ينجز معلومة الا باعتبار ترتب أثر تكليفي. لا، ماكو مزاحم ولا معارض باعتبار الأثر الثاني، بس احنا شنو في الحقيقة عندنا ثلاثة تكاليف كلاهما في رتبة واحدة معاه داخله داخل في رتبة العلم الإجمالي. ما عندك، ما نقدر، لأني أنا كأني عندي أحد طرفين مجرد يصير حرير يصير يحرم علي ارتداءه في الصلاة، وإذا أنا شككت في حريريته صار عندي هنا أثران. هذا أقول إن هالطرف إما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحم قلنا في الصلاة، إن كان حرير ترتب عليه أثران حرمة لبسه في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، وإن كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حرمة نفسه في الصلاة كله لا أثر في رتبة واحدة.
نقطة واحدة وهي من العلم الإجمالي، هل هو منافق الموضوع الحكم الشرعي أو هو ينجز الحكم الشرعي؟
ينجز الحكم الشرعي.
فإذا ما دخل
الأثر، لأن أصلا يدور الأمر بين شنو الأثار. هذا العلم الإجمالي يعني
هذا رجوع إلى تنقيح الموضوع مو إلى،
لا مو تنقيح الموضوع، ما قال لي ذا حرير
لازم،
ما العلم الإجمالي ما يقول لي ذا المعلوم في الخارج حرير، يقول لي شوف أنت تقول الآن هذا شكل، يعني يقول لك أنت اجتنب عن باعتبار حريريته، واجتنب عن مثلا لكونه من أجزاء ما لا يوكل لحمه. لا ما نقحه، لأن سمعنا يقول يعني أنا كأني، ولذلك قلنا ايش معنى منجزيته، أن قد العلم التفصيلي، يعني كما أن العلم التفصيلي لو علمت بالحريرية يجب الاجتناب. لا احنا الآن لاحظوا شلون، لما انا اعلم بان احد الطرفين نجس يقول لي العلم الاجمالي انه نجس، يقول لي اجتنب عنه معاي باعتبار انه طرف النجاسة. ايوه، وكذلك ايضا لما اعلم ام حريم او انه شنو نجس او من اجزاء ما لا يكلع، يقول لي اجتنب عنه باعتبار انه شنو حرير، يعني انه الاجتناب هو موضوع الحريرية، يعني الحريرية اخذت ماذا كشرط مسلم كموضوع. وخلني بعد اوضح لك المطلب بعد الدرس، لكون هذه يعني نقطة مورد اشتباه، الانسان اذا توجه اليها يعرف الحل فيها بوضوح، بس بعد الدرس انا اوضح. هذا ولا ريب ظاهرا في انه لو اشتركت الاطراف في اثر واحد او امتاز كل منها باثر وجب الاحتياط في الجميع للعلم بثبوت ما به الاشتراك، وكذلك ايضا ماذا الاثار التي يمتاز كل طرف بها عن الطرف الاخر، قلنا تصبح علم اجمالي متفرع على العلم الاول. واضح علم الفكرة؟ وانما الاشكال الذي اشكل به استاذنا فيما لو اشتركت في بعض الاثار وامتاز احدها بخصوص اثر له، كما لو علم الرجل اجمالا بأن أحد الثوبين حرير والآخر من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، هنا يشتركان في المانعية في الصلاة، الحرير ما يجوز يصلي بنت كرجل، وأيضا ما يجوز شنو تصلي بأجزاء ما بلباس متخذ من حيوان لا يؤكل لحمه، ويمتاز الحرير بحرمة اللبس في خارج الصلاة. فهل هذا اللبس في خارج الصلاة يحرم أيضا أو لا يحرم؟ قال شيخنا الأستاذ دامت بركاته في زمانه، يعني وحتى في بعد زمان الله يديم بركاته، بس هذا كناية عن إن يعني البحث كان في زمان الشيخ ما بعد يموت، عدم تنجز الأثر المختص اللي هو حرمة اللبس في خارج الصلاة، لأن منجزية العلم الإجمالي إنما هي بلحاظ الآثار التكليفية المتيقنة إجمالا، والمتيقن في المقام من الآثار الأثر المشترك وهو حرمة اللبس في الصلاة، هذا الأثر المشترك. أما ما يختص به أحد الطرفين اللي هو حرمة اللبس في خارج الصلاة، فحيث لا يختص الطرف الآخر اللي هو أجزاء ما لا يؤكل لحمه بما يقابله، لا يكون طرف لعلم إجمالي، لأن يجوز لي أنا ألبس أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يعني لو كان واحد خارج الصلاة، بل يكون مشكوكا بالشك البدوي اللي هو الحرير، يصير عندي شك بدوي في هالطرف فتجري فيه البراءة أو أصالة الحرير. وفيه البراءة طبعا حرام ولا حرام براءة طبعا. وفيه ان الاثر المشترك ليس عبارة عن تكليف تفصيل، شوفوا الدقيقة هذه تأملوا فيها، حلوة جدا تزيل اللبس والغطس وترفع الابهام من اذهاننا. دققوا معي، شوفوا يقول الماتن منين اشتبه هذا الشيخ الاستاذ، من خلال عدم التدقيق في هذه النقطة، بقراها وبشرحها مفردة مفردة. وفيه ان الاثر المشترك ليس عبارة عن تكليف تفصيلي يصلح لحل العلم الإجمالي، تصوروا ان الاثر المشترك حيث علمنا به وتنجز حرم علينا اللبس في الصلاة، هذا خلاص بعد ما عندنا علم اجمالي تشكل. يقول العلم الاجمالي هنا باقي، ليش؟ لان الحقيقة العلم الاجمالي صار هنا ثلاثي الاطراف معي. ولذلك كي يرجع في الزائد للبراءة، كي يرجع في الزائد للبراءة، بل هو عبارة عن تكليف اجمالي مردد بين طرفين لما هو المعلوم من انحلال التكاليف الكلية الى تكاليف جزئية متباينة في انفسها حسب تباين افراد موضوعات العلم الاجمالي. نعم. فالامر في الحقيقة يدور بين تكليف واحد في احد الطرفين اللي هو اجزاء كاللحمة، تكليف واحد له حرمة اللبس صح، وتكليفين في الطرف الاخر، احدهما من سنخ التكليف المحتمل في الطرف الاول وهو حرمة اللبس في الصلاة بالنسبة للحريم صار مشترك، والثاني شنو؟ خاص مباين له سنخا، واللي هو حرمة اللبس في خارج الصلاة. وكلا التكليفين المحتملين في الطرف الاخر في عرض واحد من حيث كونهما طرفا للعلم الاجمالي. تأمل فيه، شوف، ازاح اللبس وازال الغموض على المطلب، يعني خلى المطلب كان علم اجمالي ثلاثي الاطراف. كان يعني اذا لو علم بان مثلا هذا الاناء اما انا واحد عندي من علم اجمالي اما نجس او مغصوب، الطرف الثالث بعد شنو؟ مو مغصوب، ملك للغير مثلا، لا يجوز التصرف فيه مثلا الا باذنه مثلا، وهنا انا اريد اتصرف مورد ابتلاء، العلم الاجمالي يتشكل ولا ما يتشكل؟ يتشكل كذلك في المقام باعتبارهما في رتبة واحدة. لا يعني طرف بس، طرف يترتب عليه اثران وطرف يترتب عليه اثر واحد. اي تكليف، هو تكليفان مختلفان ما فرق بينهما، يعني عباراتنا شتى وحسنك واحد ما في فرق. ومجرد سنخية احدهما مع التكليف المحتمل في الطرف الاول لا يوجب وجود خصوصية في كونه طرف للعلم الاجمالي معاه، يعني الطرفية باقية للعلم الاجمالي بالنسبة لحرمة اللبس في خارج الصلاة، يبقى طرف للعلم الاجمالي من الاول لان في نفس الرتبة كما اوضحنا في كونه طرفا للعلم الاجمالي المفروض، بحيث يكون التكليف الاخر الذي به الامتياز خارجا عن العلم الاجمالي ومشكوكا بالشكل بدوي كما تصرف تصور جناب الشيخ يرحمه الله، حتى يسوغ لنا ان نرجع الى الاصل العملي المؤمن. يقولوا حتى يتضح لنا المطلب، شوف هذا، دقق 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 النظر. فالمقام مثل شبيه من قبيل ما لو علمنا اجمالا بتكليف واحد في احد الطرفين وتكليفين في الطرف الاخر كلاهما مباين سنخا للتكليف المحتمل في الطرف الاول، مثل شنو؟ كما لو علمنا اجمالا اما بنجاسة المسجد او الماء، الماء له اثر والمسجد له اثر واحد، المسجد يجب تطهيره هذا تكليف، والماء يحرم الوضوء به او لا يجوز الوضوء ويحرم شربه، حيث لا اثر للاول لا وجوب التطهير واثر الثاني بطلان الوضوء به وحرم شربه. والعلم الاجمالي هنا ينجز الاطراف الثلاثيه او ما ينجزها؟ نفس الكلام، ذاك ايضا له اثران اللي هو الحرير، حرمه الصلاه به وحرمه لبسي في خارج الصلاه، والاجزاء ما لا يؤكل لحمه حرمه اللبس في الصلاه فقط له اثر واحد، كما هنا المسجد له اثر واحد وهو وجوب التطهير، والطرف الثاني شنو؟ له اثران، حرمه الشرب وعدم جواز الوضوء. فكما يكون بطلان الوضوء وحرمة الشرب في ذلك معا طرفا للعلم الاجمالي لعدم المرجح بينهما، كذلك يكون مانعية الصلاة وحرمة اللبس معا في المثال المتقدم طرفا للعلم الاجمالي. اي بقي عندنا هنا بحث جديد ان شاء الله باكر يأتينا ان شاء الله، ان قدرنا نكمل باكر ولا يعني كل البحث سهل ان شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.